الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر عمالة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يمد في عمره، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبنائنا الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على أمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا، وأن يأمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهمية، مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يشغى بما ينفع، وحتى يسلم مما يضر. ومن تأمل كتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. فمن أضاع وقته ضاع عليه أمور وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محفظ ومكتوب، فيجب لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يفسده عليه. يقول بعض الناس: إن الوقت أعز من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب لم يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقدم لديه، وهو ظرف لك فيه عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر. فجدير بك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تخزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية. فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: غزلت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة كفلة المستقيم غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه: ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل انثلاث وتقول هل المزيد. كل هذا يوم القيامة. وغزلت الجنة للمتقين، يعني غزلت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، لأن مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرئي هو الجنة، ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا الذي وعدتم به، والموعود به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاء لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة، هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاء لطاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله في الامتثال، وحفظ نواهيه في الاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وأمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فأمرها بطاعة الله وصان جوارحه عن محارم الله وأمر وقته بما يقدمه من الله ويرضيه سبحانه وتعالى ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله أنه أهم، بل حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر وشمله بما شرع الله وخف نفسه عن محارم الله وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أبواب الحفيظ. ثم فسر الله فقال: ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه فعمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجاهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله، مع حفظه لأوامر الله، مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله، أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله، الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء الى الله، المقبل عليه، المخبت بين يديه، الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله، هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس، هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوفوا عما لا ينبغي وانسعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغضهم ولم يحصلوا فيها ما يغضب الله عليهم، بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يغضهم. وأمرت قلوبهم بخشية الله فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله، معمورة بحب الله وخشيته، بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس، من تصلح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحضر الوقت، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور، فمتى صلح وعذر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصان وقته وصان جوارحه وأمر وقته بما يرضي الله ويقدم لديه وحفظ بحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق انقادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي اللفظ الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار. أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل النظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل، والقلب هو الأساس كما تقدم الحديث النعمان. فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصور والأموال فليس مع ذلك. فالصور والأموال إن استعمل في طاعة الله نفعت وإلا ضرت. فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره وهكذا المال. تلازم في القلب، من تصلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لانه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعز عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله وأن لا يشغل عن ذلك بحظوظ هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، إنقاذ كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان انقاذ في الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحذر أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضي الله وعن كل ما يعيقه عما يقدر من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله، وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، عليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه وأوصفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجاء لله؟ كلما أحسست بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالثياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد العصاة وجهاد كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولهذا أطلق الجهاد وحدث مسعود في يوم والذين جاهدوا فينا ما قال أنفسهم ولا قالوا ولا قال كفار بالأطلق أن يؤم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه وإن تنظر نفس ما قدمت لغد فيها أيضا المحاسبة في حفظ الوقت المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخرى بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا اللفظ وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إيقاع فيما يضرك. فالوقت عظيم وهو أعز في الحقيقة من المال سواء كان ذهبا أو غيره لمن العقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حذره. في الوقت تعلم العلو وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عظمته. وبين سبحانه ان المتقي والأواب والحفيظ انما يكون كذلك اذا اتصف بصفتين الاخيرتين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقه والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشيه الله ما كان هكذا، لكن خشيه الله حملته على ان يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما اوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحفظ وقته ويقبل قلبه على الله والعياده جعلته يشعر بشده حاجته الى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال وجاء بقلب منيب مقبل على الله معظم لأمره ونهيه مستشعر عظمته مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاح. والموت يأتي بغتة بل يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب القلب المنيب هو الذي يقدر هذه الامور لاقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن اضاعه. فالعاقل بعد هذا قال ادخلوها بسلام الجنه، هذا كان من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام إلى الجنة يعني بسلام دائم بحضار السلام، ونحن سندخلها بسلام يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون، كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزويناهم بحور عين يدعون فيها بكم بفاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين: إن المتقين في مقام أمين، فجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نقص، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والعبرة والسرور. وأهلها كذلك يدعون فيها بكل ذاتها آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون، لأن الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يسألهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وختموا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة دار السلام التي قال فيها سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. وقال فيها جل وعلا: إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي مناد يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة: صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا حرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة نائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال الله سبحانه: ذلك يوم الخلود، يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما يتوهمون، يعطون مزيدا لا يخرج دائم. كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوب المواضع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر الى وجه الله في الاخره، هذا من المزيد. في الايه الاخرى: للذين احسنوا الحسنى وزياده، فالحسنى الجنه وزياده النظر الى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم الصغر. فمن احسن في الدنيا رقي الحسنى وهي جنه في الاخره، ومع ذلك الزياده، وهذه الزياده هي النظر الى وجه الله الكريم الذي هو اعلى نعيم اهل الجنه. فانهم متى نظروا الى الله ايقنوا انهم لم يعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجهه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصلى جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعه الله واناب اليه. واساله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا واياكم من هؤلاء الاخيار، وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا، وان يرزقنا جميعا شفر الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمضي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقرب لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحكم بها بين الناس إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون نحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أحسد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية، فمثل الشخص نفسه فقط قاله يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يستطيع من هذا السؤال.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول: أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هل نسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح رضي الله اتق الله قال الإيمان في القلب، هذا لا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو المهل بالزكاة أو غير هذا، أو حفظ لحيته أو إسبار ملابسه أو تعاطف المسجد أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية في الباطل، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال، كما سمعت في الحديث الآخر. لو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعته من هذا المعاصي، ولكنه رئيس أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجعل العمل مع القلب، هذا ما هو مسلم صحيح. فلن يكون العمل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال: إذا صلح وضع صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مصيبة بالعمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح البدن، فانقادة الجوارح في طاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهي أمامه مقاد لم يصلح، وأن الإيمان بوصفه معدوم أو مريض مبذول ضعيف. والإيمان يزيد ويلبس ويقوم وعمل من أهل السنة والجماعة، والله يقول: وقل اعملوا ويقول في الجنة: بما كنتم تعملون، لقد إيمانكم بس، بما كنتم تعملون. فأمر الإيمان وعمل، والصلاة وعمل، والزكاة وعمل، وهكذا فواجب الواجبات التي فرض الله هي الإيمان، وصرف المحارم هي الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمر وتوجب الوفاء عليك. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أن تعرف رأيك وعلى صرف المحارم، ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو رفض بعض المحارم فليس دليل على ضعف الإيمان، وكلما زاد الضعف صار خبر أكبر، ربما تضالى حتى يزول الإيمان كليا. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانشراح والإيمان من أكبر من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بلد كفر كالموت بلد الموت. ثم على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى، ويتباعد عن محارم الله ويحذرها، وأن يسود في أن دائما وجه الله سبحانه هو الدليل على صلاح القلب.
وهذا السؤال يقول: هي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره يفكر في عظمته وما لا أغنى حتى عليك، وأنك خير إليه وأنك مسؤول، وربك نسأله الجميع ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم ان النفس امره بالمسؤول لمن رحم الله، فلا تجيبها الى هواها. قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فمتى دعتك الى المعصيه فتذكرها بان الخطا عظيم، وانها منهيه عن معصيه الله، وانها متوعده في غضب الله وعرض عقابه إلا يعفو الله، وأنت لا تدري فتموت على ذلك، هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغيبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس.
وهذا أيضا يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة لزملائه وغيره، ويجب أن يكون في قمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيره، والصلاة عمل في الإسلام، ويعمل الفرائض بعد الشهادتين. الواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والإهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا ما أمنت منكرا أن يثروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه: المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون ليس أولياء يتناصحون، ليس بأعداء بل أولياء يتناصحون، ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يكذب عليه نسيم ولا يكذب على منكر، بل يعلم من يده الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن يكفر على اخيه وعلى اخته بالله، والمؤمن كذلك يكفر على اخته بالله وعلى اخيها بالله اذا راى فيه هو المنكر. فعلى الطلبه ينكر بعضهم بعضا، ان ينكر بعضهم على بعض يراه من زملائه المنكر، من ترك الصلاه او التهاون بها او صوم المسجد او التدخين او اسبان الملابس او حق اللحى او غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كانوا، في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، السيارة، في كل مكان. هكذا من الناس أينما كانوا، وبهذا يصلح المجتمع، وبهذا يصل إلى غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من تجحش المؤمنين رضي الله عنها ان النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاه والسلام والغربان، يقول: قال زينب العرب من شر ذلك الشرع، فتح عليهم الرب ينزل مثل هذا، واشار باصبعيه فتح المصطع. فقال شيخ زينب: يا رسول الله، الا احنا كنا الصالحون؟ قال: نعم إلا كثر الخبث. نعم إلا كثر الخبث. نجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحلفون إلا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يبينوه أو فتيأمرهم الله بإحسانه. خرجه الإمام أحمد غيره في إسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل بعض، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد من الضعف، ويجب في التكاسل لكن بحكمة، بسلامة طيبة، بأسلوب حسن، بالمناظرة الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. الجميع التأمل معه التنظيم وعدم الغفلة وعدم التشاغل حتى يكون غدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يفعل يأخذ بعض على يد بعض، وحتى يشهد الخير، وحتى يقيم الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل، وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى خلى الناس بهذا الأمر فهو على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وإن من شرور بني إسرائيل أن سيداوون وإسيمرون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يصنعون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر الغلائم على لسان الأنبياء بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فسر ذلك بالقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا من الصحب في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة أنا من يتحابون بجلالي أجمع ظهره فيه يوم رضي الله إنه فيه. فرد موسى صحيح هو الصحيح هني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله منه إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاه امرأة لا تليق بما جمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تريد يمينه، ورجل ذكر الله خيرها وصينا. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، فهذه من هذه النعم الله عليه، فهذا خير عظيم نحمد الله عليه واشكر الله عليه. وايضا هذا الخير العظيم، ومع ذلك احفظ الالقاب التي تحيلك على سن الدراسه وعلى تعوق المستوى الدراسي، فما بين مصلحتين جاءت في هذا وفي هذا، فاجعل دائما لك اوقاتا تعينك على العنايه بالدروس حتى توفق ان شاء الله لتعوق فيها، ومع ذلك انت تعتني ايضا بطاعه الله وما رجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبه الاخيار الى غير ذلك. فهذا لا ينافي هذا، مدعين على هذا، طاعه الله تعينك على الخير، ومن اسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا اكبر اذا اديت ما استطعت في العنايه بالدروس والمذاكره فيها، ومع ذلك انت تحرص على ما رجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العنايه باسباب الخير والنجاح. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟
نعم، من الدراسة العلوم الدنيوية هم مطلوبة، الله يقول سبحانه: وأعدوا لهم ساعة وقوة. المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستحيوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد لأعداء الله. فأقول المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يقتنعون في الغورة التي يجاهد بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء فرج الأعداء ويغنيهم عن الأعداء فهو مطلوب. يا أيها الذين آمنوا فلوا حذركم وأعدوا أنفسكم للقوة. فاستغلال العلوم الدنيوية التي جمع المسلمين إن كان بالله قدر عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كان تعلمها للدنيا يستفيد في دنياه فهذا مباح ولا يضر ذلك، لكن العلوم الدنيوية أهدئية أهم فدخل منها بنصيب، ويجب في تعلم الدين والفرقة في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه ويتبع ذلك. إذا جمع بين الأمرين فهو خير من الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقع في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا او سلعه اخرى تنفعه
فهو أسوأ مما ينفع العبد في هذه الدنيا ما ذلك خير إلى خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لما سئلت في أطيب قال عمل الرجل جدا يكون ضيء مضروب. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكون عمل جدا. وإن نبي الله داود كان يكون عمل جدا كان صاحب حجاجة من يصنع الضروع عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله يصنع الضروع التي استقاذها الحرب استعانها الحرب وكان وفعية نجاما وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام انتفع بصنعة النجارة أو الزروع أو المجاغر أو الصواريخ أو فعل أنواع السلاح هذا خير عظيم ومع أنه في الصالحة فهو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة والمصليب قيموا بحره في سبيل الله. قال واحده قال وكالصائم لا يفطر وقال لا يفطر الساعي لأن العامل على نفع الفقير الغير المسلم على ما عنده من فقيرات من بنات أخوات وأولاد فقراء أو يتامى يسعى عليهم حتى يستلموا عما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كلمة بحر سبيل الله هذا أمر عظيم وخير فضل. فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير العظيم فتعلم العلوم الدنيوية أو النجوم ونادى بشرط لا يشغل عن علم الآخرة وعما ينفعه في الآخرة فإذا جمع بينهما فجب أن جمع شره إلى خير. وإذا صلح نيته في علوم الدنيا كانت عبادة وإذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه. لكن مثل صلح نيته وهذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم جمع الله له الخيرين الأجر ومع ذلك النصر بهذا المتعلم.
وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان فهو مختبر يبتلى فيها الإنسان من يزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويشعر من بسم الله ويزيد الإيمان تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وصحبتهم الطيبة فيزداد الإيمان يجاهد في سبيل الله يوم المعروف ينهى عن المنكر إذا الناس يرحلون فيزداد الإيمان وتارة يبتلى بيأس وغفلة عن الله لإقبال على زهرة العافية فيضعف الإيمان وينقص الإيمان فهو بين مد وجد نفاق هذه الدار بين مد وجد فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة فأن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صفات الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صفات الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه وهو بين مد وجر وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا كذب بما يقوم بإيمانه فعلى منه يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الهفات والشهوات متناسيا أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا السؤال يقول كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء فهو يفصل بين الدين والدنيا فما رأي فضيلتكم؟
النصيحة للشباب وغير الشباب مطلوبة لأن النصيحة مساؤهم لك غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات. فالنصائح كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها الخير. راقب غلبه وتذكره بالآخرة. لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا وقعت الحياة في الغفلات والشهوات. ولقد شرع الله التذكير وتعالى إليه، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إن أنت مذكر، فذكر بنفعة الذكرى. ولو أنهم فعلوا ما يعظونهم لكان خيرا لهم وأثير رفيقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعبرة والتوحيد في الآخرة العظيمة والنصيحة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدينوا النصيحة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدينوا النصيحة. أدينوا النصيحة يكررها ثلاثا. وبين رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة في مصر وعامتهم. فهو خلص من دون تكرار ولا يفرر ولا يجاء مقررا في رواية أخرى عند أبي وغيره لمزيد الأهمية. النصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض الشيء. الحديث حنظلة لما دخل عليه الصلاة والسلام نافق حنظلة قليلا وناداه قال: كان يخلو حبة فاتركت من الجنة، أو قال: الآخرة وهي العين، لأنها وهي العين وتلك قلوبنا. ضيب خريبا أهل النساء والأولاد والضيعات ونسون كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدلون على ما تكون عندي صحة الملائكة مطرقاتكم وعلى فرهكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا مقابل غير، من التحدث مع الأهل والأولاد، من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق فيها الرزق مع الأهل تعتبر خيرا. لا تقر العبد ما لم يفهم فيها، ما لم يخوف هذا الحرام من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتذكير والنصيحة والحرص على حفظ الوقت كان أمر مطلوب. ومع هذا كله لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره واستعينه على الخير. ولهذا الأصل صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان.
وهذا السؤال يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزل هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب، وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل. فهل من نصيحة ألمن بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم، هذا واقع. قد وقع من بعض الناس التساهل لأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا، ونفس بعضهم مع بعض ونساء كاشفات عن وجوههم، وقد يكون مهر أعلى من ذلك يتساهل من الغروس أيضا والأزرع وغير ذلك. وهذا يا شيخ مكرم العظيم لا يجوز. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته. أما في ذلك فطالب العلم له مهمية ومنزلة، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب العلم أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا. فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء، والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا، يكون النساء محل يستبدى فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر، حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا بغير حجاب ولا ستر من أخي زوجها أو من عم زوجها هذا منكر، لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من مساء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول سبحانه: ولا أبدين زينتهن إلا لبولتهن وآبائهن الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن الآية. الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة الواجب بهذا الأمر، وأن يجب أبناءه وإخوانه إلى ما أرضه الله وأن يتأدب الجنود بأداب الله. من يسألنا على حدة حتى لا يتكلمنا والرجال على حدة ولا يجب أن يكون مع الرجال كسافرات أو وجوههم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسامهم بل يكون مستوار والحجبات عند الخلطة ولا يخلو الرجل بمراس أخيه ولا بزوجة عمه أو خاله ليس معهما ثالث لا يجوز فالخلوة لا تجوز والإصرار والتفشخ لا يجوز بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمرنا.
هنا سؤال يقول يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل المفاسد فما هو رأي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبته فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة. السفر إلى الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرهاب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم. وكم من مسافر رجع بغير دين لا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع بغير من دين فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر ليحفظ الله لي أعفاه من ذلك ويصون نفسه ودينه فليأمل في بلده أو ليسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة من العبادة والتقرب أو لا بلد أخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر ويظهر الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الضرر. اللهم إن من كان عنده علم وسعة الخير حيث يذهب إلى الدعوة إلى الله لعلمه وفضله وما أعطاه الله من علم وهو لا يخشع نفسه من الفتنة فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر فلا حرج إليه من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يخشع نفسه من ذلك ظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم.
هنا السؤال يقول ما رأي الشيخ
خلف السنان أما في النساء فخطر أعظم خطر أكبر وأكبر فإذا وجد في حق الرجال التحرز والحذر فإن حق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير والسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
أصل التصوير محرم هذا أصل التصوير فقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس حذرا من المصورين وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب هذه الصور يعدوا يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي نشرها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير إنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة القيادة بالسيارة ما يرفع إلا بذلك هذا يرفع عنه الضرورة فهو في مفرد. وهكذا من يصور في المجلات والمحاضرات التي مد فيها مجلس العرس والخير والفضل هذا محل غرض ولا اعلم ما يمنع ذلك من قصد نفع المسلمين واشاعه خير من المسلمين على في الدعوه في الدعوه هذا واقع يجب المصلحه العامه اذا جاز للتابعيه ورخص القياده والشهاده الغربيه الضروريه فالسلم ينفع المجتمع وينفع المسلمين وفي وسيله الى هدايه دليل الناس وانتفاعهم ماذا يكون أولى بالجنة الجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا أقررناه في الرابطة في نجاة الرابطة وفي مواضع كثيرة من هذه المصلحة العظمى. وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلم فيه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا الضرورة أمر يحتاج إليه وهكذا تصوير المسلمين يحذروا وينصحوا إذا وجدوا وما أشبه ذلك من الحاجات.
هنا سؤال يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أن بعض الناس يتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما رأي فضيلتكم؟
هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول سلالته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ومثلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فليغيروه خففوا في أمره الله بإقاله. وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عافوا أنفسكم لا يضركم من ضل يهتديكم. فبين رضي الله عنه أن عدم أنف الضرر مبجد بالهداية لا يضركم من ضل يهتديكم. والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يكون لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الذي معروف عن المنكر. وإلا فلست مهتديا فيأمرك ذلك. لا يكون من ضل إلا اهتديتم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات. لا يضرك من ضل بعد ذلك. ليس في يدك الأمر. ليس عليك خير لهم ولا في النوايا دون النساء. من الواجب معروف التبليغ والبيان والامر والنهي. فاذا لم يسمع منك من بلغته ومن امرته ودعوته لا يضرك ذلك. انك لا تهدي من اهلوته ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. من اخت من الرضاعه هل يجب لها صله رحم؟
اخت من الرضاعه لا يجب لها صله رحم. الرحم هو اخت القرابه. لكن صله القرابات. اما اخت الرضاعه والام من الرضاعه والعم من الرضاعه فيستحب وصلها ويشرع ان يحسن اليها ولا سيما عند الحاجه. لكن نصر من ليس الاخت من النسب وعمل النسب ونحو ذلك. نعم.
يقول تعالى أيها الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟
هذا يدل على أن الحسن أهم، العمل أهم من كثرته. وإن كان الكثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل. ولهذا تجد الراجعين كل أبي علي فضيل الإمام يا أبا علي ما معنى أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. إن أخلصه وما أصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإن كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. إن أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خالصا يكون لله والصواب يخلع السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر. والمهم يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره من الشرك. ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في ابتداء. هذا أهم من الكفر. وإذا صح له هذا فمكتب. من العمل الذي صح له في هذا صح له في الإخلاص وصح له صح له في الصدق. أما يهتم بالكفر فهو عناية بالإخلاص وعناية بالصدق والمتابعة هذا لا. يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة.
الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه. يقول هل من نصيحة؟
أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم وكثرة نوم الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسليم. ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير. ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة القلوب وحرفها وإقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات فالواجب الحذر منها وعدم اصطناعها. فإنها رجعة الزنا وقرآن الشيطان فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا ومن الناس من يشهد على الحديث من يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تستعرف آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ذاك أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن الأخذ الحديث هو الغنى وأنه يصد عن سبيل الله. ولهذا قال يضل عن سبيل الله قل يا يضل وقل يا يضل. فدلت الآية الكريمة على أن الغنى من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. وهذه مصائب كثيرة المصائب عظيمة الضلال والإذلال واتخاذ ذات النفضون والتفاضل والاستشباع عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحمون الحرى والحرير والخمر والمحال. خرجه البخاري الصحيح، خرجه جماعة آخرون. بل رسول الله انه يكون في اخر الزمان قوي، وقد وقع هذا من الزمان الطبيعي ومن علامات النبوه، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، يستحل الزنا والفواحش ولم يبالي، والحرير نفس الحرير يعني للرجال والحرى على الرجال، والخمر كذلك يتسهل الناس فيه بشربه، واستحل لهم ان شاء الله الأمر عظيم. ثم قال: والمعازف يدخل إلى الغنى وآلة في النوم، وقال: عجف إذا غنى وإلى غرب بآلة الطرب. العزف هو الغنى، وإذا سمعه الضرب الدف صار الشر أعظم. وذكر أبو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قارنه شيء من آلة الله حرم الإجماع، أما الغنى لا في الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم عند أكثر العلم. وحرم أمر الحكام ما أهل العلم ولا يبالي به من مخالف قليل، ولا جل مع من حرمه بما فيه من الخبث والظلم والشر الكثير، ويأخذه إذا كان معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غيرها من آلاف الله، وصار التحريف أشد، وصار لك محل إجماع وفاق من أهل العلم. فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بدأ بها الناس، فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم يجوب. نعم، الله المستعان.
مساءكم الله. هذا السؤال يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا، بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح.
أولا، ونعم الله وإياك فقه في الدين، وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن رزق الله فقه الدين فقد اراد به خيرا، وهذا يحتاج الى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، والى عمل بالعلم. اما الصلاه في الغرفه ان كان نافله فالحمد لله رواد، صلي في غرفتك، واذا كان وحدك ما عندك احد يكون احسن واكمل في الاخلاص. فاذا جاء عندك احد فليكن الحديث معه والمناكره، فاذا ذهب الناس فاحمد ربك وتريد ان تعرف العباده من القراءه والصلاه وغير ذلك. اما الفريضه فواجب عليك ان تحضرها مع المسلمين، وليس لك ان تصلي وحدك لا في غرفه ولا في غيرها، بل يجب ان تصلي مع جماعه المسلمين وان تجيب حي على الصلاه يا الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الندى فلم ياتي فلا صلاه له الا ابن عذر. خرجه الماجه في الدارودي والحجان والحافظ لكي لا تطمسه، فقال عليه الصلاه والسلام للعمل المستجد، قال له: يا رسول الله ليس من قائد ولا اي مسجد، فهل من رخصه صلاه بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. فليدل على الوجوب بالاجابه والصلاه على المسلمين وتحريم التاخر عن صلاه الجماعه لا في الحيره ولا في غير الحيره. وقد هم صلى الله عليه وسلم ان يحنق عن مصلي بيوتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاه خمس حيث ينادى بهم، فان الله اشرع ان يصلي الهدى وانهن يصلي الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على مدخله بيته لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه لظهرتم وفي ذلك لكفرتم، ولقد رايتنا وما يتخلف عنها نصاف الجماعه الا منافق معلوم لنا. فليدل على التخلف عن الجماعه من دلائل النفاق، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجب الحذر من صفات المنافقين، ويجب الاجتهاد في التخلق باخلاق المؤمنين فيما ارجم الله عليه. نعم.
وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟
الاحتفاظ المحنطة فيه نظر وصدق منها من الإفتاء فتوى بنعي من ذلك لأمرين: أحدهما ما في رضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كبير، إما إلى اعتقاد به وأن يحفظ البيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إزالة المصورات واتخاذ الصور التي ينفق عليها، فوسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقاد أن هذا الحيوان محنط يجعله في البيت أو غرفة أو في الحائط أو كذا لغد خصابا لصيانة البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يضمه صور ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة للاقتداء والتأسي به، فلن يرى ولن يستيقظه ولا منع التحريم.
وهنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ثقل الران على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي ظنك، علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟
عليك يا أخي الله سيئت، وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وتقم حضن الله عليه، عليك بحالة دائما دائما دائما، وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، كل من تاب إلى الله تاب الله عليه، فأنت بالصدق لا أبصد الخير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء: إن هذه الآية في التائبين، أدعى العلماء على أنها في التائبين، فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بخطر، هذه نعمة الله عليك. بعض الناس لا يحس بخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بخطر، المصيبة عظيمة والعياذ بالله، وإنسان يموت ولا يحس بالموت، انطلاق الشرور ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى، لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة، وسؤال الله التوفيق والهداية، وإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سبب كل خير، فعليك بالإكثار من قراءته، تدبر معانيه، يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله، بل تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر، فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة، فليشمر ويصبر مع الله ويبادر بالتوبة ويحظى أن يحمل عليه الأجل وهو على حالة سيئة. فالأجل يأتي، قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة واستبهام بغير هذا، فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تجد.
يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوهج يقول نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم مسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أتابعكم الله؟
الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان اختلاف القلوب وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر، عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين وشرور ما كانت عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة، فلا بد من حجم وتشريع، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق، فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ويسلم في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من امه وضعيفه وكل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان الله تصفى ما الشيطان فعليك بالجد والنشاط ومحاسبه النفس تصفى الوقت، فالوقت هو ليل ونهار ثم فله ليل ونهار، ولكن الشان في وجود البركه والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح، تعرف البعد عن اسباب الشر والحذر من اسباب الشر وحفظ الوقت في طاعه الله مع اسباب الله التوفيق والهدايه لا تغفل، فالعبد المسكين ان خلي بينه وبين الشيطان ونفسه الامر بالسوء هلك، فلا بد من سؤال الله ارجع الى الله واستعن بالله ان يعينك على طاعته وذكره وأن يعينك من شرك وحواسك وشيطانك وأن يحفظ عليك وقتك، فاستعن بالله فاصدق وأرشد الخير، متى صلت مع الله فاستغيث فأعانك جل وعلا، كما قال سبحانه وإن تصبر وتتقوا لا يضركم فضل شيئا، فالشيطان لا أعدى، فمن صبر على طاعة الله وتقوى محارم الله واتقى الله ونزل الله عدوه ففهم خسر العدو، صدق الله به التوفيق والهداية وحفظ عنا وعن أهلكم ديننا وتوفانا جميع المسلمين وعمر هذه الجنة بالخير ووفق الظالمين على أهل كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله عنا فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إجازة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الله خير. 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 الله يجزيك الله خير.